والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته واهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طوف بنا أستاذنا حول تاريخ أمتنا الذي غيره المغيرون وزيفه المزيفون، ولكننا نحاول بحول الله وبتوفيقه أن يضع أستاذنا النقاط على الحروف، خاصة بالأوضاع التي تمر بها أمتنا في هذه الفترة الراهنة بالذات. وقد علمنا من مقدمة هذه المحاضرة الطيبة، وما زالت لها بقية إن شاء الله بعد قليل جدا، عرفنا أستاذنا بأن هناك علاقة وثيقة بين المؤامرات العالمية وبين ما يجري مع الملوك والرؤساء والأمراء بالنسبة للعالم أجمع. وبين أيضا أستاذنا بأن عملية صندوق النقد الدولي، أو بمعنى أحرى صندوق الدين العمومي، له علاقة وثيقة بما نحن فيه. وقد أجمل أستاذنا بالنسبة لصندوق الدين العمومي وما زال له بقية، لكن نريد أن نقول عندنا كتاب يمكن لنا أن يوثق المصادر التي قالها أستاذنا بالنسبة لصندوق الدين العمومي. يمكن لكم أن تقرأوا كتاب الربا للدكتور حسين مؤنس. في مقدمة هذا الكتاب من الصفحة الثالثة إلى الصفحة 27 يحكي لنا بالأرقام ما ذكره أستاذنا بالنسبة لقضية الربا وتعدد الديون بالنسبة لصندوق الدين العمومي. أما بالنسبة لأعدائنا، فنحن نعلم أن أعداءنا يحاربوننا من منطلق عقدي، من منطلق عقيدة، وإن كانت هذه العقيدة مزيفة فيما جاءت في التوراة وما جاءت في التلمود وما جاءت في البروتوكولات، فكلها عقيدة مزيفة، هم الذين ألفوها. وهذا الأمر ما زلنا، والكلام لي، ما زلت أتحدث به في خطب الجمعة 5 أسابيع تحت عنوان الإسلام الجريح. فهي مجموعة خطب لا أعمل عنها إعلان، ولكن أنا ألفت نظركم إليها لأنها دراسة مكثفة بالأرقام والوثائق لمن أراد أن يتعرف على حقيقة عدوه. من هنا نقول أن اليهود أو الصهيونية العالمية، أو نقول الصهيونية العالمية مع الصليبية العالمية، اتفقوا جميعا على المسلمين في جميع بقاع الدنيا من منطلقات دينية عقدية. أما المنطلق الأول فهو موجود بالنسبة للحرب التي سيشنها أعداؤنا على الأمة الإسلامية، وذلك من الآن إلى سنة 2000، من الآن إلى سنة 2000. وهذا الأمر موجود في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود اليوم والموجودة بين أيدي النصارى اليوم، في سفر إشعياء الإصحاح الثاني العدد الرابع. وهذا كناية ما تحدثت عنه التوراة بالنسبة للحرب الكيماوية الجرثومية. أما بالنسبة للحرب النووية التي يعدها الأعداء، فهذا موجود في سفر حزقيال الإصحاح 38، هذا ثابت أيضا من منطلق عقدي. أما الحرب الشاملة فهي إذا قدر الله تبارك وتعالى في سنة 2000 حسب ما خطط لها اليهود والصليبية الصهيونية العالمية. اكدوا ذلك فيما جاء فيما يسمى بحرب هرمجدون. وحرب هرمجدون للأسف الشديد نقلها النصارى في كتبهم هم، ولم يوجد لها اثر. بحثنا بحثا وتنقيبا عن حرب هرمجدون او الحرب الشاملة سنة 2000، وهي التي سيستعمل فيها الحرب الكيماوية والحرب النووية والحرب الذرية. نسأل الله عز وجل ان يرزق بنا في مثل هذه الحرب، فنجدها موجودة عند النصارى في سفر اسمه سفر رؤيا يوحنا، وليست موجودة في التوراة، وانما هو في اخر الاسفار بعد الاناجيل الاربعة، سفر رؤيا يوحنا الاصحاح 16 العدد 16. هذا ما ثبت فيه هي حرب هرمجدون. وهر معناها بالعبرية الجبل، وكلمة مجدون انما هي الارض المقدسة. اذا هرمجدون هي الجبل الموجود في الارض المقدسة، فهي القدس او الفلسطيني الان. اذا فهم يعيشون العدة لان تكون المنطلق منها من هذا المكان. اما بالنسبة للصهيونية العالمية، كيف استطاعت ان تسيطر على العالم اجمع؟ فهي ايضا سيطرت من خلال نص توراتي، والنص التوراتي اي موجود في التوراة الان، يسمى سفر المكابين. وسفر المكابين في الاصحاح 15 عدد 38 يؤكدون فيه التوراة الموجودة بين ايدي اليهود والنصارى اليوم. في سفر المكابين اصحاح 15 عدد 38 يقولون فيه بان موسى عليه السلام سأل الرب سبحانه وتعالى، وبرأ الله عز وجل موسى من هذا القول، فقال له يا ربي لما خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ قال لتركبوا ظهورهم، يعني لتجعلوهم حميرا لكم. وهذا هو نص موجود في التوراة. لذلك الصهيونية العالمية تسعى الى استحمار العالم اجمع لتركب ظهورهم، وتحاول ان تقوضهم جميعا. ثم يبين بعد ذلك ان الله تبارك وتعالى دائما يفضحهم في كتابه الكريم، ودائما رب العزة سبحانه وتعالى يبين لهم بانهم يكذبون حتى على الله عز وجل. فجاء في سفر التثنية، وهذا من منطلق عقيدة اليهود اليوم، في سفر التثنية اصحاح 15 عدد 18 في سفر التثنية يقول ان موسى عليه السلام قال وعقد الرب عقدا، اي مع ابراهيم عليه السلام، ان الله قال له لنسلك اعطي الارض من نهر مصر العظيم الى نهر الفرات. اذا هذا نص توراتي موجود بين ايديهم. فالهدف كله هم يحاربون ويجمعون ويحاولون ان يمحوا المسلمين من على الارض حتى يخلو لهم هذا الامر من اجل اقامة المملكة العظمى، مملكة اسرائيل من النيل الى الفرات. وهذا النص التوراتي موجود ايضا في عملية التلموذ، وموجود ايضا في بروتوكولات ابناء صهيون. وهذا الامر واضح حيث بين زعيمهم اللي هو ثيودور هيرتزل، وهذا هو اليهودي الالماني الذي عقد مؤتمر في مدينة بال في سويسرا عام 1897، وقرر يجب اقامة دولة اسرائيل الكبرى، يجب. اذا هذا امر من هذا اليهودي الالماني باقامة دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات بعد مئة عام. بعد مئة عام الكلام ده كان في مدينة بال بسويسرا عام 1897، ونحن الان 1993. اذا بقي على تنفيذ هذا الامر 4 سنوات. من هنا يحاول استاذنا ان يضع النقاط التاريخية الحقيقية حتى لا تقول نسينا، وحتى لا تقول جهلنا، وحتى لا تقول ما عرفنا. فالاسئلة تتوالى، ماذا نفعل؟ اول شيء نعرفه ان تعرف التاريخ الحقيقي. اول شيء تعرفه ان تستعد بعقيدة. هذه العقيدة لا نقول مساوية لعقيدة اليهود والنصارى، ولكن هي اعلى وارقى من العقيدة اليهودية، لان عقيدتنا بحول الله وبتوفيقه انما هي عقيدة صحيحة جاء بها خير الانام عليه الصلاة والسلام. مسألة تكفل الديون وقعر الديون وعملية ترويض الديون، هذا ايضا قامت فيه الصهيونية العالمية منذ ايام اسماعيل باشا كما سمعتم، وسيكمل استاذنا قضية صندوق الدين العمومي. لكن هي سلسلة متواصلة. لما وصل الاستعمار وتم الاستعمار لمصر من اجل سداد الديون الموجودة على قناة السويس، حتى وصلوا بعد ذلك ان السنوات قد قربت على الانتهاء، قرروا اقامة الثورة، فاعدوا افراد معينين لتقوم بها الثورة. قامت الثورة وعلى رأسهم هذا الذي توفاه الله عز وجل وسمح لملك مصر في ذلك الزمان على ان يحب وعلى المحروسة ان يحمل الملك ما شاء من ذهب وما شاء من مجوهرات وما شاء من اموال، وهو يعلم انه مقدم على استراتيجية لإقامة ثورة في مجتمع يريد له الرخاء ويريد له الرفاهية. جعل الملك يحمل هذا إثراء التاريخ، هذا موجود في كتب كثيرة. من هنا اصبحت البلد لا يوجد فيها مليم. ماذا حدث؟ بدأ جمع التبرعات، بدأ الاستدانة من روسيا، بدأ الاستدانة من امريكا، بدأ الاستدانة من يوغوسلافيا. اذا اصبحت البلد مكفلة بالديون مرة ثانية. ضربت القوة العسكرية كما سمعنا مرتين ثلاثة. بعد هذا توفاه الله عز وجل، فجاء سلفه وقال في النص الواحد انا استلمت البلد خربانة. استلمها خربانة عليها مليئة بالديون. بدأ سلفه يتمم عملية الاستدانة، بدأ يجمع حرب 73، بدأ يتجمع هذا الامر كله. بعد ذلك وصلنا الى حرب 73، من الله عز وجل على الامة لتفيق فقط انهم اذا فكروا ان يتم اتحاد بين العالم الاسلامي كله وبين العالم العربي كله ستكون الوحدة معهم وسيكون النصر لهم. بعد ذلك عبروا القناة، ثم كانت الخيانة عند هذه النقطة وقفوا. ثم توفاه الله، فجاء سلفه فوجد الدولة ايضا مكفلة بالديون. اذا هي سلسلة حتى يصل بنا الى ما يقدره الله على يد هؤلاء ان تستعمر البلد مرة ثالثة. لا مكنهم الله من ذلك. هذا الامر تجدونه موجود في جريدة عرب نيوز، وهذا موجود في تاريخ 24/12/92 في صفحة 38. وهذه الاستراتيجية معلومة ومقروءة. ما هو المطلوب منا؟ ان نعتمد على الله عز وجل، وان نتحلى بالصبر، ثم نتعلم العقيدة الصحيحة التي تؤهلنا اذا ما نادى المنادي نكون على قربة الاستعداد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الامر يكمله استاذنا ان شاء الله بالنسبة لموضوع صندوق الدين وما يترتب على صندوق الدين.
يعني انا كنت اتوقع ان الشباب يمسك بالورقة والقلم ويدون، خيروا العيش بالكتابة، تسألوا لي وثائق، لقد وجدتم من يقدم لكم الأدلة من التوراة ومن الأنجيل ومن المخططات وما نشر، أعتقد ستجدون من سيكرر هذا الحديث مرة أخرى. أنا عايز دائما تحضروا درس العلم وتقيدون، لأن الكلام ده له ما وراءه يا إخوانا، دائما يبقى معاك ورقة وقلم تدور فيها هذه الأشياء، لأن الأخ الكريم قدم لنا الأدلة أن اليهود أن الصليبيين يحاربون أمة الإسلام من منطلق عقدي، من منطلق عقيدة اليهود ومن منطلق عقيدة النصارى، إذن هي حرب عقائدية، وأمة الإسلام نائمة، أمة الإسلام مخدرة، يقتل بعضها بعضا، يتربص بعضها بالبعض الآخر. فإذا القضية كما قلنا الأخ الكريم جزاه الله خيرا، وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لقد أكمل جانبا ما كان متوفرا لديه وهو الوثائق من التوراة والإنجيل والتلمود تؤكد. الأستاذ مصطفى محمود يضيف بعدا آخر، أنه كتب عن عصر البلطجة وجاء زمن البروتوكولات يقول المعركة أقرب مما تصورون، والكلام ده كتبه جارودي في كتابه ملف إسرائيل الذي نشر سنة 1944 الصفحة الثانية، نشر عن مجلة يهودية اسمها الاتجاهات في بونيل في 19 فبراير 82، انه التسعينات هو عصر تكوين الدولات الصليبية وتكوين الدولة اليهودية من النيل الى الفرات. والكلام ده نشره ايضا نيكسون في كتابه 1999 نصرا بلا حرب. اذا وتكلم في طبعا عن المعركة القادمة، اذا المخطط واضح الان، واجبنا الان ان ننبه اليه، بلغ ما انزل اسم ربك وان لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فجزى الله اخانا خير الجزاء على ما قدم وبين، وبه تقام الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر في سلسلة التعرف على المخططات اليهودية الصليبية على العالم الإسلامي، والتي تنتقي ظهور المنظمات الدولية، والتي توظف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم. وهذا الدرس الثاني عشر تحت مسمى اعرف عدوك، امتثالا لقول الله تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. تعرف على العدو، مخططاته الحالية والمستقبلية، علاقتها بمخططاته في الماضي، كيف يمكن للأمة المسلمة أو اليقظة الإسلامية المتنامية أن تجهض هذه المخططات فضلا عن الدعم لإقامة دين الله عز وجل في الأرض كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة دروس وعبر من التاريخ. وقد قلنا في لقاءات سابقة إن هذه الهجمة اليهودية الصليبية الشيوعية العلمانية على العالم الإسلامي قد تمخضت عن اغتصاب فلسطين، وكانت هذه بداية نكبة العالم الإسلامي، إذ أنه قد فتحت أبوابا من الشر على العالم الإسلامي سبحان من يغلقها. وقد اقترنت هذه الهجرة جريمة اغتصاب فلسطين بتوقيع معاهدة تعرف في التاريخ باسم معاهدة كامب ديفيد. وتوقيع هذه المعاهدة نكبة لم تصف أمتنا عبر 13 قرنا من الزمان بمثلها أبدا، لأن النظام المصري في هذه الاتفاقية قد سلم لليهود المغتصبين الذين أبادوا وشردوا شعر فلسطين بأنهم أصحاب هذه الأرض. سلم النظام المصري للعدو اليهودي وقفا إسلاميا هو فلسطين الذي حرم الله على أمة الإسلام التنازل عن أي جزء منه، وفرض على أمة الإسلام تحريرها وإقامة حكم الله عليها وتحقيق الأمن لأهلها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الاتفاقية كانت أكبر نكبة نزلت في العالم الإسلامي، لأن النظام المصري قد وافق فيها على عزم لتطبيع العلاقات مع العدو اليهودي وإنهاء حالة العداء بينه وبين العالم العربي والإسلامي بداية بمصر. تعهد النظام المصري بأن يوفر الأمن والأمان للمغتصب وأن يتمنى دعوته للانفتاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي على أمة الإسلام. وافق فيها النظام المصري على تجميد حركة الجهاد الإسلامي وتجميد موقف الأمة العربية والإسلامية حيال القدس التي اعتبرها اليهود عاصمة أبدية لهم. كانت هذه أكبر نكبة نزلت في الأمة لأنها اقترنت بعمليات كثيرة وأحداث كانت تهدف إلى تصفية الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، بل العمل على إجباره لإنهاء كافة سبل المقاومة ضد العدو اليهودي لتحرير أرضه، بل وإجبار المنظمة على الاعتراف للعدو اليهودي المغتصب بأنه صاحب فلسطين، وأن تتعهد المنظمة بنفذ كافة وسائل ما يسمونه بالإرهاب ضد العدو اليهودي. وقرن توقيع هذه المعاهدة بالعمل المنظم لتصفية اليقظة الإسلامي وتشكيك منابع الاسلام في قلوب ابناء الامه، لان الاسلام يشكل العقبه الجود في وجه تنفيذ المخطط اليهودي الامريكي الصليبي الشيوعي الذي يقتضي ظهور المنظمات الدوليه وظهور الذين ينتسبون الى امه العرب والمسلمين. ولقد تحدثنا في لقاءات سابقه عن التطبيع وهو الثمره المره التي فرضت على الامه المسلمه عبر الانظمه العربيه الحاكمه. وتحدثنا عن معنى التطبيع واهدافه، وجانبا من وسائله، وسنعرض للنتائج التي اسفر عنها، وما موقف الامه حكاما ومحكومين على مستوى العالم الاسلامي. وقلنا ان هذا التطبيع واحد الاهداف التي حددتها الفقره الثالثه من معاهده كامب ديفيد التي وقعها النظام المصري بقياده انور السادات مع العدو اليهودي بقياده بيجن منفذ صلاح الدير ياسين في عام المعاهده في عام 1979. وللتطبيع كما قلت ونذكر هدف واهداف او اهداف منها ازاله الحاجز النفسي الذي يمنع الامه العربيه والاسلاميه من التعايش والانفتاح والتعامل مع العدو اليهودي ومن عاونه من الامريكان والاوروبيين. العدو الذي اتفق فلسطين بعد ان انتهك اعراضها واباد وشرد معظم اهلها وهو يعد العده للزحف على بقيه ديار الاسلام. وتحدثنا عن الظروف التي فرض فيها التطبيع وتوقيع معاهده كامب ديفيد، وتحدثنا عن العقبات التي تعترض التطبيع، وتحدثنا ايضا في محاضرة سابقة عن وسائل التطبيع وبعض مساراته والنتائج التي اسفرت عنها. وقلنا ان الانظمة الحاكمة قد تبنت وسائل لتنفيذ مخططات التطبيع وإزالة العقبات التي يمكن أن تعترض عملية التطبيع بين اليهود وأمة الإسلام. وأكبر هذه العقبات التي تحاول الأنظمة إزالتها العقيدة الإسلامية والفرد المسلم ووحدة العالم الإسلامي. أشفاء طبيعة اليهود المتمردة على الله وعلى شرعه، طبيعة اليهود التي تثمر الكراهية للإنسان كل إنسان. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كما أن الأمة الوحيدة التي قدر لها أن تكبح جماح اليهود وتؤدبهم وتلزمهم حدودهم هي الأمة المسلمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي انتقل إليها قيادة البشرية على اعتبار أنها الأمة الشاهدة. ومن أجل هذا فتحت الحدود أمام أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، أعداء الأمس والغد فتح امامه الطريق الى ديار الاسلام ليعيش في ديار الاسلام فسادا وليدمر الاخلاق والقيم وليشيع الفتنه بين جنباته لتنهار مقاومه الامه في مواجهه المخطط اليهودي الامريكي الاوروبي الشيوعي الامريكي. واقترن ذلك
بتشريك الأمة بإسلامها وكون المخرج لها من أزماتها وكون العامل الفعمات مجاورة عدوها، وذلك من خلال تشويه صورة الشمولية بالإسلام وكونه نظاما حياتيا صالح لكل زمان ومكان. مع ضبط معالم الإسلام في المقررات الدراسية في مناهج التعليم وبرامج الأجهزة الإعلامية، ومنع الإسلام من ممارسة دوره في توجيه حياة الأمة وتشكيك الأمة المسلمة في كون الإسلام يشكل الحل الوحيد لمشاكل الأمة، بل وتعويض الأمة الاستهانة بأحكام الإسلام ورمي بالقصور، بل والسخرية منه أحيانا وتصويره بمظهر العاجز عن حل مشاكل الأمة، وأن المبادئ الأرضية أفضل منه، كل الولد الاشتراكية أفضل من الإسلام، والديمقراطية أفضل من الإسلام، والمركزية أفضل من الإسلام، وقد اقترنت هذه الحملة بالحيونة بين الأمة والإسلام لتشكيل نسبة الحياة، وقد تبنت أجهزة الإعلام هذه الغاية، فجنبت لها عددا من المتعلمين الذين ينتسبون الإسلام في الظاهر، ليقوموا بمهمة تشكيك الأمة في إسلامها، بل إن المناهج التعليمية بدءا من التطوير الذي وضعت أسسه بمعرفة منظمة الإسلام والغرب التي يشارك فيها رجال من الفاتيكان ومن إنجلترا وفرنسا وأمريكا وبعض من رسالات مصر، هذه المناهج التعليمية قد حذف منها كل ما يعلم الناس أن تطبيق شريعة الله فريضة، وأن إقامة الحدود واجب، وأن إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود واجب، واقترن ذلك بحرمان الأمة من الاستفادة بالمواسم والأعياد الإسلامية، شهر رمضان، شهر الحج، العمرة، حتى لا تتربى الأمة على الإسلام، واقترن ذلك أيضا بالحيرة بين الناس، وأي محاولة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة، شريعة الإسلام ومنهاجها. والعجيب أن جميع الأنظمة إلا ما رحم ربي تتعاون في ذلك، وهكذا نجح التطبيع في تشكيل حركة الأمة الإسلامية ضد مخططات، هذه مخططات العدو، ولكن أي حركة الأمة مضادة لا وجود لها إلا ما يقوم به بعض الجند المخلصون وهم قلة. نجح العدو بتشكيل حركة الأمة ضد مخططاته، نتيجة تشكيلها بإسلامها وفضائله، وقرن ذلك على الجانب الآخر بتصوير المبادئ المركزية والاشتراكية والديمقراطية بأنها النظام الأمثل لبني آدم، وقد ترتب على ذلك أن تنكرت الأمة المسلمة لإسلامها، تنكرت الأمة الإسلامية وتبنت تلك المبادئ، ونسي هؤلاء المساكين أنهم بهذا التبني لمبادئ الأرض ورفض شريعة الإسلام أنهم خلوا زمامهم لأعدائهم وتخلوا عن الحل الوحيد لمشاكلهم والذي يمكنهم من التصدي لعدوهم وتحرير إرادتهم. وقرن التطبيع بتجهيل الأمة بحقيقة القضية الكبرى التي من أجلها خلقت، والتي من أجلها خلقت السماوات والأرض، واستخلف الإنسان في هذا الكون، ومن أجلها كانت الحياة والموت ويقول البعض، والتي من أجلها أرسل الله الرسل، والتي من أجلها يقوم سوق الجنة وسوق النار. هذه هي القضية الكبرى، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن هذه القضية محلة من حياة الأمة، وحلت محلها الغايات المادية، غايات الحيوان من طعام وشراب ولباس وغير ذلك من متع الدنيا. عبر التطبيع يجري تجهيل الأمة بأعدائها، ومنهم اليهود والأنظمة الحاكمة في أوروبا وأمريكا وروسيا الذين يجب أن تعاديهم وتجاهدهم. قلنا أيضا أن التطبيع يهدف إلى تشكيل الأمة بأعدائها ومنهم اليهود والأنظمة الحاكمة في أوروبا وأمريكا وروسيا، اليهود الشيوعيين العلمانيين القوميين البعثيين، تجهيل الأمة بهؤلاء الأعداء الذين حذرنا الله منهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآن في قوانين الأنظمة الحاكمة في غالب بقاع العالم العربي أن اليهود إخوان لهم، أن الصليبيين إخوان لهم، أن الشيوعيين إخوان لهم. إذن من هم أعداؤهم طبقا لقوانينهم الوضعية؟ الإسلام والمسلمون أعداء لهم. ومن أجل هذا يمكن أن يحاكم المسلم بتهمة الإساءة إلى دولة يهودية صديقة لهم، أو دولة صليبية صديقة لهم، أو دولة شيوعية صديقة لهم. وقد ترتب على ذلك أن الأمة المسلمة تضرب ظهور أبنائها الآن لمصلحة أعداء الإسلام، وأيضا يحدث التطبيع على تجهيل الأمة بإخوانها الذين يجب أن تواليهم وتنصرهم حينما تقوم بالدعوة إلى مؤتمر لمناصرة البتة والهرجة، تضيق عليك أو يضرب المسلمون كما حدث في لمنهور والذي ذلك ولا تصيب بالشلل ولا قطع الساق. إيه جريمتكم؟ يطالبون بدعم إخوانهم في البتة والهرجة. وترتب على ذلك تربية أجيال تلك الحرمان وما ذي البتة والهرجة، احنا غلاوة ومساكين، احنا مالنا ومال فلسطين، احنا مالنا ومال الفلسطين ومال الامريكيين. خلينا مع اليهود وعلى الامريكان والانجليز والفرنسيين. اذا ترتب على ذلك تجهيل الامه بحقيقه اخوانها والموقف الذي يجب ان تلتزمه حيالهم. كما ترتب على ذلك ايضا تجهيل الأمة بمعالم القدوة والقدوة في تاريخ محمد وصحبه والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وآل سنجي وآل أيوب وآل عثمان والمماليك الذين كان لهم دور عظيم في التصدي للعدوان الذي وقع على العالم العربي والإسلامي من الروم وأوروبا الصليبية سنة 492 هجرية إلى سنة 690 هجرية، ومن المغول والتتار. والهدف إيه؟ لتجهيل الأمة. هذه الصفحات من التاريخ مغيبة، حسمت غزوات بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، حسم كل ما يعرف الطالب من هم الأعداء الذي يجب أن يجاهدهم ويتصدى لمخططاتهم، حسمت من مناهج التعليم وحصر التاريخ الإسلامي الذي كان يدرس في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، صار يدرس في مرحلة التعليم الإعدادي. بل صارت مدارسنا تفرج لمينا أحد فراعنة مصر تسع صفحات في الوقت الذي يفرد فيه لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 صفحات. مينا يدرس في 9 صفحات وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم تدرس في 10 صفحات. خالد بن الوليد صار له 6 أسطر في تاريخنا الإسلامي في الوقت اللي نابليون بونابرت يدرس في 34 صفحة. تجهيل الأمة بتاريخها بالقدوة بالأسوة. وترتب على ذلك حرمان الأمة من معرفة تاريخها الحقيقي، وترتب على ذلك حرمان الأمة من رصيد تجاربها المعطاء عبر ملايين السنين، آلاف السنين في مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد، بل في مجالات الحياة كلها، وتفريغ المعروض من هذا التاريخ من المضمون التربوي. إن التطبيع يهدفه عبر أجهزة الإعلام وعبر مناهج التعليم الى اضعاف الايمان بالله رب العالمين في قلوب الامه، وبمعنى اخر الحرص على طمس العقيده الاسلاميه في القلوب وتدمير السلوك والاخلاق عبر والعمل على صبغ حياه الامه كلها بالصبغه الغربيه غير الاسلاميه في مجال السياسه والاقتصاد والاجتماع والاخلاق والعسكريه وفي مجال الفكر والعقدي والتعليم المهني عبر اجهزه الاعلام وعبر اصول العلم وعبر المدارس والجامعات الاجنبيه وعبر المراكز الثقافيه الاجنبيه وما تقدمه من برامج. ويهدف ايضا هذا التطبيع الى اشاعه الفتن بين ابناء الامه الواحده داخل الوطن الواحد لتنشغل الامه بخلافاتها عن عدوها. وايضا يهدف التطبيع الى تجهيل الامه باسلامها بخلافتها وكونها السياد الحامي لأمة الإسلام ضد أعدائها، وأن إعادة دولة الخلافة فريضة في رقاب المسلمين. وقرن ذلك أيضا بتجهيل الأمة بفرائض الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفريضة الجهاد في سبيل الله لتحرير الإنسان وتحرير المقدسات والأخذ على يد الطغاة، بل على العكس من ذلك الجهاد في عرف القوانين الوضعية جريمة، والدليل على ذلك الشباب الذي كان يجاهد الشيوعية على أرض أفغانستان وهم الآن لا يجدون دولة تأويهم على رأس الأرض، ومن قدر له أن يعود تشكل له المحاكم العسكرية، فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر ولقى الله عز وجل أن يثبتهم وأن لا يبدلوا تبديلا. ايضا اقترن ذلك بتجهيل الامه باهميه العمل المخلص للتصدي لمخططات الاعداء، جهل الامه بالحلال والحرام. الانسان يعلم في المدارس والجامعات ان التعامل بالربا حلال وان الخمر من المكروهات وان الزنا لا يشكل جريمه طالما يتم برضاء الطرفين وان الميسر لا شيء فيه، بل هو يحق الانسان على ارتكاب هذا الذي يؤمر الله حتى لا يكون انسانا معقدا. والهدف النهائي تربيه اجيال لا هويه لها، لا مناعه لديها، لا تعرف لها ربا ولا ترتضي لها دينا، حتى تصبح الامه مؤهله للسقوط بين يدي الاعداء في الغزوه التي باتت على الابواب. ولما كان الشباب المسلم يشكل عقبة في طريق التطبيع في تطبيع العلاقات، فقد اقترن هذه المؤامرة بتبني وسائل تؤدي في النهاية إلى تدمير بنية الشباب، فتية الأمة من خلال تدمير سلوكياتهم وأخلاقياتهم بل وبنيتهم الصحية. من هذه الوسائل فرض الاختلاط في مدارس التعليم الأساسي ومد فترة الاختلاط بمد فترة التعليم الإنساني إلى ما بعد سن البلوغ، أي مع نهاية المرحلة التعليم الإعدادي. وقد اقترن ذلك بسلسلة إعلامية، إن الهدف تعليم الفتيات والفتيان الشرف التي تمكنهم من مواجهة الحياة العملية، وذلك حتى ينسى أولياء الأمور جريمة الاختلاط في هذه السن الحرجة، وفتحت الوحش وطبعت الكتب وعين المدرسون مدرسي المجالات، وبعد فترة أغلقت الورش وتوقف تدريس مادة المجالات. ماذا بقي؟ الاختلاط. واقترن ذلك بتعيين مدرسين ذكور في مدارس البنات ومدرسات في مدارس البنين، والهدف تكريس الاختلاط بالتعليم الأساسي والثانوي عبر المدارس الشاملة والجامعات. وقد ترتب على ذلك الاستهانة بالحرص وتخلي الاحلال والبيوع والإدمان بين عدد غير قليل من أبناء الأمة. ولما كانت الأمة التي تنتج رغيف خبزها ولا تمد يدها لعدوها والتي تعتمد على مواردها ولا تتصور قط يقيد حريتها، أمة حرة لا تسلم عدو واعوان من الامريكان وغيرهم كانوا حريصين على حرمان الامة من زراعة المحاصيل الغذائية في الوقت الذي يدعوها الى زراعة الكنتالوب والفراولة، وما تحسط ظل الامة تعتمد عليه على العدو في تسول رغيف خبزها، وتظل في قصة العدو وتحت صفوته. واقترن ذلك ايضا بغرق الامة بالقروض الربوية المشروطة زي القروض في مجال التعليم الاساسي المقترنة بتسهيل التعليم، وقرأوا كتاب المؤامرة على التعليم الذي شارك فيه العديد من الاساتذة، والمؤامرة على التعليم الاساسي، والمؤامرة على التاريخ الاسلامي، والمؤامرة على التعليم الاساسي، والمؤامرة على اللغة العربية والتربية الدينية. واغرقوا الامة بالقروض المشروطة مثل قروض الصرف الصحي التي اشترطت ان يكون الصرف الصحي في بحيرة المنزلة والبحر الابيض، ورغم الاعتراض الذي قدمه بعض اساتذة الجامعة الاسكندرية والجهات المحلية على ذلك، واقترح ان يتم تحويل الصرف الى الصحراء لتعاون في استصلاح الاراضي وعمل الاسمدة، ولان الصرف في البحر سوف يؤدي الى تلوث الشواطئ وموت الصحراء لتعاود استصلاح الاراضي وعمل الاسمدة، ولان الصرف في البحر سوف يؤدي الى تلوث الشواطئ وموت وهروب الثروة السمكية، ولكن وما انت بمشكلة شمس القبور. ومن ذلك ايضا رغيف الخبز المشروط بتنظيم الاسرة وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية. ذكر منحة ابو بكر في محاولات تهويد الانسان المصري كتاب صفحة 118 ان اسرائيل قد بذلت كل الجهود لتوجيه الفكر المصري نحو تنظيم الاسرة، اي تنظيم الاسرة فكرة يهودية امريكية صليبية، وقد كون التاريخ ذلك تحت عنوان نوايا التطبيع. في البرلمان المصري يرفضون قوانين السماء، وكان ذلك في اعقاب تقرير وضعته باحثتان امريكيتان امام القيادة السياسية سنة 1985 بان تطبيق الشريعة الاسلامية سيعود على شعب مصر بشكل مأساوي. وقد نشر هذا الخبر، في مجلة المجتمع الكويتية العدد 916 لسنة السنة 13. وكذلك القروض والمعونات المشروطة التي تقدمها امريكا الى المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم وكذلك المدارس والجامعات بهدف جمع المعلومات واقربوا عن شئتم، ما كتبه الاستاذ الدكتور حامد ربيع احتواء العقل المصري. وايضا العجيب ان تتعاون طبقا لمعاهدة كامبريج اجهزة تابعة للمنظمات الدولية في ازالة العقبات التي تقف في طريق التطبيق، وبمعنى ادق ضرب المناعة العقلية والفكرية للامة في مواجهة مخططات الاعداء. هذه المنظمات هي منظمات الدولية اليونسكو والأليسكو ومنظمة الإسلام الغرب، وقرأوا كتاب التصوير بين الحقيقة والتضليل الكتاب الثاني من صفحة 27 إلى 33. وقرأ التصوير أيضا في تدمير البنية الاقتصادية للأمة، ففي مجال الزراعة فتح الطريق أمام البذور الفاسدة والأبيدات القاتلة للإنسان وغير الصالحة والهرمونات الضارة بالإنسان، بل والأمراض الزراعية الفتاكة. وضربت زراعة الطماطم والقطن والقمح، ودمرت خلايا عسل النحل الأول مرة في تاريخ مصر، واقترن ذلك بحرمان الأمة من الاستفادة من طاقاتها البشرية وثرواتها ومواردها الطبيعية. فمصر على سبيل المثال مساحة ارضها مليون كيلو مربع، بها ملايين من الاسكنة الصالحة للزراعة، والله سبحانه وتعالى وهبها المياه اللازمة. هذه الامة تعيش على رقعة تبلغ مساحتها 40,000 كيلو مربع، تزرع جزءا منها والباقي للسكن والملاجئ العام، والباقي وقدره 960,000 كيلو مربع. مساحة سيناء الوحدية 35 تنفرق بالمعاملات الإسلامية. وبعض الشركات توظيف الأموال قبل تصفيتها من النظام المصري الحاكم شراء أراضي صحراوية يقومون بالصرف عليها لشق الطرق وإقامة الطرق وتهيئة الإقامة للعاملين بها لزراعتها بالقمح والمحاصيل الغذائية. فرفض النظام المصري هذا الطلب. كان أينما حتى مرة الصحراوي لما أحرجوا أعضاء مجلس الشعب اللي كان يمثلون السيارة الثاني فقال لهم أمهلوني إلى الغد يقال كما نشر في الجرائد التي يختلط بها صاحبها. عزل من منصبه وجيء بيوسف والي واستمر الوضع على ما هو عليه. بل أن مجلس الشعب حينما لاحظ تزايد الاستجوابات والمناقشات حول تطبيق الشريعة الإسلامية عام 85 بدأ يهدد لاتخاذ القرار فقط لبدء مناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية. واتخذ المجلس هذا القرار ونسي المساكين أنهم بهذا حرموا أنفسهم رحمة الله رب العالمين المتمثلة في تطبيق شريعة الإسلام. في ذلك الوقت ضاق على أعضاء مجلس الشعب وافهمه أن سبب اتخاذ هذا القرار أن الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت لتزويد مصر بالقمح عقد تطبيق الشريعة الإسلامية. وتحمس بعض الأعضاء الطيبين من أعضاء المجلس واقترح الذهاب إلى دول الخليج وغيرها لجمع الأموال من أجل توفير القمح حتى تستقل إرادة الأمة وتطبيق وتطبق شريعة الإسلام. ونسي هؤلاء الطيبون أن الأمة لا تملك قراراتها ولا حريتها وأنها واقعة تحت هيمنة أجنبية لدرجة أنه لا يسمح لها بإنتاج رغيف خبزها حتى تظل متسولة لهم من حلال واحد وقما وقع في قبضته. بل يقال إن محصول القمح هذا العام زاد إنتاجه ولا ويعجز الفلاح عن تسويقه. لماذا؟ لان الدولة لا تستطيع ان تشتريه لانه مطالبة ان تشتري ذلك بالدولار الامريكي المضطر. المحصول موجود ولد كما تقول للفلاحين عشان يشجعوه. لا لانه ثاني مرة عشان الفلاح ما يحاولش يزرع القمح ذلك مرة اخرى. كما ان الشعب مصر يملك الثروات المعدنية منها البترول فمصر داخل التزام بالدول ولكن لا يسمح باستخدامه الا بقدر يجعل امتنا تحت رحمة الدائنين وحتى لا تنحدر من قصة العدو. بل ان الشركات الوطنية قد تحرم من التنبيه عن البترول عن التنبيه عن البترول ويوفر الطريق امام الشركات الاجنبية حتى نظل جواما فقراء زمامنا بيد عدونا لتحقيق اهدافه. اي ان الاعداء يحرصون على حرمان الامة من استغلال مواردها. نشرت جريدة الاهرام ان دخل مصر من البترول عام 91 2 مليار دولار اي حوالي 7 مليارات جنيه وهذا يشكل 49% تقريبا من كثرة البترول التي تنقب عنه الشركات صاحبة الامتيازات وغالبها اجنبية وذلك في نطاق عدد الابار القليلة المفتوحة. فما بالنا لو فتحت ابار البترول في مصر بعدد الابار التي تفتح في الكويت او السعودية لاصبحنا مثلنا الدول. ولكن لا يسمح لنا بذلك حتى تظل الامة مستديرة واقعة في قبضة الاعداء لكي يظلوا ممسكين بايقافنا لتحقيق مخططاته. الانسان ثروة بشرية لو احسن الاستفادة منها. وامامنا اليابان على سكان 120 مليون بشر ومساحتها طرق مساحة مصر 337 الف كيلو متر مربع تقريبا. ليس لديها موارد طبيعية مثل مصر ولكنها نافست الولايات المتحدة الامريكية في العلوم والتقنية والانتاج لماذا؟ لانه شعب يملك حريته لأن لها انتماء وولاؤها لبلدها وشعوبها. أما أمة الإسلام فقد أهدرت هذه الثروة البشرية دون الاستفادة منها. واستمر في ظل التطبيع مخطط تدمير الأمة الاقتصادية بعد أن فتح الطريق أمام اليهود والأمريكان والشركات المتعدية الإنجليزيات. وقد ترتب على ذلك أن أعداءنا درسوا وعرفوا أن قيام الاقتصاد الإسلامي سيؤدي حد ما الى انهيار النظام الاقتصادي العالمي الذي يقوم على التعامل بالربا، سيؤدي الى دحر مدخرات المسلمين وغيرها من البنوك ومصارف وشركات اخرى وتوظيفها في بلاد المسلمين حيث المواد الخام واليد العامله الرخيصه، وحيث يستعيد الدولار المستثمر نفسه في خلال عامين، بينما لا يستعيد نفسه في اوروبا الغربيه الا بعد 12 سنة. ادرك ابناء اوروبا ان قيام الاقتصاد الاسلامي سيؤدي بذلك الى انهيار بوجهات المال الاجنبيه وشركات الاستثمارات الغربيه، بل في مصر توقفت الحركه في البنوك الربويه ايام انتعال شركات توظيف الاموال، وان ذلك سيؤدي للمسلمين من الصناعات الترقيه وصناعه الداخل، مما يؤدي الى انتقال لواء القياده مره اخرى الى الامه التي ظلت تقود العالم لمده 13 قرن من الزمان. وبالتالي يمكن ان يؤدي الى قطع المواد الخام وخاصة البترول عن امريكا عن اوروبا عن اليهود عن الصرب عن الكروات عن الشيوعيين على الامة، فنصف المواد الخام نصف المواد الخام التي يحتاجها مصانع امريكا فقط تأتي اليها من خارج الولايات المتحدة الامريكية اي من دول العالم الثالث. ومن هنا كان لابد لتطبيع العلاقات مع هذا العالم الثالث المتخلف من تدمير من يده الاقتصادية، ولتحقيق ذلك كانت مذبحة شركات توظيف الاموال وقوكبات محمد جلكش مذابح شركات توظيف الاموال. اذا ما يجري انما هو جزء من مخططات اعدائنا، ومن ذلك ايضا تصفية القطاع العام، والهدف الظاهري انه يشكل عبئا على الامة لان خسائره استفحلت، وانه لابد من تحويله الى قطاع خاص. طيب يا ناس يا ناس حرام عليكم، الم يكن القطاع العام في الاصل قطاعا خاصا فهدمتموه وحولتموه الى قطاع عام الذي يؤممه الثوار والاحرار، والان يعرض للبيع للتخلص من عبئه وخسارته. ماذا تغسل على ذلك؟ ضربت المنية الاقتصادية للمواطنين عبر ضرب شركات توظيف الاموال، واصبح القطاع العام معروضا للبيع، واحجم رأس المال الاسلامي خارج ديار الاسلام عن المخاطرة، لانه مرتبط جيدا. فماذا يعني ذلك؟ يعني ان الذين يتقدمون لشراء القطاع العام وأصول الشركات توظيف الاموال هم اجانب، سواء كانوا يهودا يتجنسون بجنسية الأرض المحتلة أو الجنسية الأمريكية، أو يهودا يعلنون إسلامهم بالظاهر أو تحت شعار شركات المتعددات الجنسية، وذلك يعني ببساطة وقوع الاقتصاد القومي والوطني والعربي والإسلامي في قبضة أعداء الأمة وأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وبهذا يتحقق هدف رئيسي من أهداف التطبيع. لقد عرفنا المخصصين للتطبيع ومن الذين يفرضوا وينفذون، انهم قطاع ينتسب لامة الاسلام، فهل يعقل انهم يفعلون ذلك خدمة للاعداء؟ هل يعلمون ام لا يعلمون؟ وهل هناك رؤوس وعي خفية طابور خارج يعمل لتمثيل هذه المخططات؟ ايها الاخوة، نختم حديثنا هذه الليلة بذكر بعض وسائل التطبيع. ان من وسائل التطبيع، والحجب كما قلنا وكذلك نفصل الايات، ولتستبين سبيل المجرمين، وبعد ما نعرف سبيل المجرمين تأتي الخطوة رسم استراتيجية للمضافة والتصدي لهذه المؤامرة على امة الاسلام. وسائل العدو في التطبيع محاولة تربية جميع طبقات الأمة على مفاهيم معينة تخرج التطبيع منها أن الإسلام مجرد شهادتين. الاقتصاد وغيره. ان كل من يدعو للعمل الشريعة فهو من هاجر. ان كل من يدعو لإقامة النظام السياسي والاقتصادي والتعليم والاعلام على اساس دين الاسلام هو متطرف ارهابي. وهذا التعريف الاخير من وضع الامريكان واليهود الذين يعتبرون هذا الرجل ينطوي تحت كل من يعمل على الوقوف في وجه المخططات والهيمنة اليهودية والامريكية على العالم العربي والاسلامي. ان كل من يسعى ويعمل على تحرير امة الاسلام من التبعية اليهود والامريكان والغرب فهو ارهابي متطرف. من وسائل التطبيق التي يرمون عليها هذه الامة ان النظريات الاشتراكية والماركسية والديمقراطية هي النظرية النظريات الاسلامية وهي افضل من النظام الاسلامي. ولهذا فعلى مصالح الامة حماية هذه النظريات والوقوف في وجه الدين يحاولون في وجه الذين يعني هم يقاربون فصائح الامة في وجه هؤلاء الذين يحاولون ويطالبون بتطبيق النظام الاسلامي. وايضا في ظل هذا المفهوم اصبح امر النظام لا اقول امن الدولة لان امن الشعب هو جزء من امن الدولة لكن اتكلم عن امر النظام هو الذي من اجله يجب ان تعد فيه لامن الامة والامن المواطن. امر النظام والذي يجري يجب ان تعد الجيوش والقوات. وفي ظل هذا المفهوم ان التحرر الشيوعيون والامريكان والاوروبيين سواء كانوا يهودا او صليبيين او ملحدين هم اصدقاء الامه سواء رغيفهم ام لم تقل لانهم يقدمون لهم رغيف الخبز والغرب ويتلو كلام ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بل مفهوم انتخاباتهم في كل طبقات الشعب ان اعداء الله واعداء الدول المسلمين ليسوا اعداء انما هم اصدقاء الامه. وقطاع صدق لدرجه من شوف الناس الان يقول لك يا اخي من هم اليهود؟ من هم الصليبيين؟ الشباب يقول هو اللي شكلنا وجه البلد. ان هذا الذي حدث استطاع ان يربي الامه على ادنى مروها. هم المسلمون الراغبون في عودة الإسلام إلى تغيير حياة الشعوب السياسية والاقتصادية. علموا الأمة أن المسلمين الذين يدعون إلى جهاد أعداء الإسلام وأعداء رسول الله المؤمنين الذين يدعون إلى تحرير فلسطين الذين يرفضون التسليم بها لليهود يدعون لإقناع الأمة بأن هؤلاء هم الأعداء الحقيقيين لها وهم رحمة أجهزهم التي تقوم على أسباب أبناء الأمة والتي يجب أن تحمي عقيدة الأمة وديانها ومقدساتها وتسعى إلى تحرير هذه الديار المغتصبة لتهدم أجهزة الأمن بدلا من أن تحمي ظهور أبناء العالم الإسلامي لتقدم استغاثة بقاع الأرض في حماية ظهور الأعداء الذين لا يقول الله عنهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إخوة الإسلام هذه بعض الوسائل التي يجري تطبيقها في العالم الإسلامي. ماذا ترتب على ذلك؟ أن العدو قد خطط ونفذ وينفذ ما تبقى من خطو خطقات وكل يوم تشرق شمس يزيد الصوت انقباضا على رقبة الأمة فقد أصبح الخطر ماثلا على الأبواب بل ستشهد الشهور القائمة أحداثا غزيرة في المنطقة كما هو يبدو من خلال الاستقراءات تهيئ لها الأبهاء بل يهيئ لها الرعاية الأجانب في ديار الإسلام لأن العدو ما نسي مخططاته في تمزيق العالم الإسلامي واحتلال دياره بعض مركب يده الاقتصادي وبعض ذروه بيده العقديه الاسلاميه وسلب ثرواته وخيراته. المخطط يسير في الطريق المكتومه له ترتب على ذلك ان الامه المشركه مبتلاه في كل بقاع الارض. شرد الصرف حيثما شئت. امه الاسلام مبتلاه اليوم في اعراضها، مبتلاه في اموالها، مبتلاه في مقدساتها، مبتلاه في شبابها. امه الاسلام يمتلئها اعراضها على ارض قشميش وعلى ارض الهجر وعلى ارض المشرق والهرم. امة الاسلام تغرق مقدساتها كلها، والعداله تراهن على ارض الصومال. تقوم قوات الصواريخ الدوليه او قوات ما يسمى بالامم المتحده باغتصاب النساء المسلمات كما ذكر في جريده المسلمين. هكذا ابتلاءات شديده. وما يجري على ارض لبنان وما يجري على ارض المسلمين لاخواننا واطفالنا ومشايخنا، ومنهم الشيخ احمد ياسين بارك الله في عمره الذي بدا يكف بصره ويخرج جسده. ابتلاءات الامه، شباب المسلم المغير في السجون والمعتقلات، راس جاريه في الشعب 30,000 ده غير القتله وغير الجرحى. ثلاثه فرقه في جاريه الشعب من شباب الفلسطينيين الذي قدر له ان يعيش في سجون مصر. هكذا عدونا اليهودي يتحرك من حريته على ارض الاسلام مهما ظهوره بعين اعدائنا، وامتنا يقاتل بعضها بعضا. لعنه الله على الظالمين والخونه الذين خططوا لهذه الامه ابتلاء الشديد. يقاتل الامه بعضها البعض. المسلم يقتل المسلم لمصلحه ماله يليق بمصلحة الأمة. المسلم يقاتل المسلم لمصلحة اليهودية العالمية، لمصلحة الصليبية العالمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الذي يجري؟ ابتلاءات لا حصر لها على خلال وابتليت الأمة بأجهزة الإعلام العديدة وصفت نفسها بحكمة اليهودية العالمية والصليبية العالمية. تهاجم علماء الاسلام، تقاوم الشرور العربيه والمحليه، هجمه على العلماء في كل مكان، هجمه على الفكره الكتابيه. لمن انتهى كتاب العمامه والحمزه الحكي طيب، ماشي بسبب صغير وصغار صغيره. واحد النهارده لسه جايب لي اعلان عن كتاب يسمى جذور الارهاب، القصة الحقيقية لإخوان المسلمين. من هو سيد قطب؟ من هو حجر البنا؟ المسؤولية العربية تسيطر على إخوان المسلمين. يا إخوانا هؤلاء الرجال كما قرأنا تاريخهم هم الذين وقفوا في وجه اليهودية على أرض فلسطين، هم الذين أجازوا عن طرف الأمة. ومنهم محمد فرغلي العالم الأزهري المجاهد، ويوسف طلعت، ومحمود عمرو، ومحمد صفيح، ويكتب على ذلك صفحات التاريخ. لماذا قتل فتحة البنا يا اخوانا؟ من الذي قتل الاخوانين؟ بناء على توجيه من اليهود وبناء الامريكان والانجليز والفرنسيين حسب اجتماعهم في الفايز. هكذا تبخر يا رسول الله بين يدي الساعه سنوات خداعه، يخول فيها الامين ويهمل فيها الخرائط ويكسر فيها الطابع ويصدق فيها الكفار ويقول فيها الرويبقه. قيل وما الرويبقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه في الامور العامه. هكذا يحاسب العلماء، هكذا يحاسب الاحرار، وهكذا لمصلحه ان يجري هذا بيقين ان هذا الذي يجري لا يقيم الا مخططات اليهودية العالمية والصليبية العالمية، مخططات الامريكان والانجليز والفرنسيين، ولا يمكن ان يخدم اسباب الامة. من الذي قال ان ذلك الذي يجري يخدم اسباب الامة؟ من الذي قال على هذه النقاط؟ ما يجري على ارض سواء من رجال الامن وما يخطو فيه من نفسه ومن الشباب المسلم، وان كان المسؤول بقدر الامعان هذا هم اولياء الامور، لانهم مسؤولون كل قطاع وكل مسؤول عن رعيته. ليقين ان ذلك الان يستفيدون من هذا الوضع ولا الشباب المسلم. ولكن ماذا هذا كان به يقرا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يا عقلاء هذه الامه يا عقلاء هذه الامه ادركوا امتنا قبل ان يستقبل الخطب قبل ان ياتي اليوم الذي نصبح فيه كسراييف ونصبح به كفلسطين ونصبح به كالفسد والهجر. ووالله الذي لا اله الا هو الكتب التي نشرت المخططات تتوقع لامتنا مصيرا اسودا تتوقع لامتنا مصيرا اسودا على ارض الصومال وعلى ارض السودان وعلى افريقيا وعلى افريقيا وعلى ارض السعوديه وعلى غيرها من ديار الاسلام. اخوه الاسلام هذه هؤلاء هم اعداؤنا الذين حذرنا الله منهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. الله حذرنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الم تقرأوا في جريده الشعر عن القصد على بعض رجالات المنتهى في الاسكندريه الذين يخططون لهذه التفجيرات؟ الم تسمعوا عن المخططات التي عرض اصحابها والتي يجب تفعيل اصحابها دون محاكمه؟ لماذا لا يحاكمون محاكمات عسكريه؟ لانهم حمايه عسكريه. الله قد قال يا ايها الذين امنوا استطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرونكم تطيعوا الامريكان تطيعوا الانجليز تطيعوا الفرنسيين تطيعوا الفرنسيين تطيعوا الشيوعيين العلمانيين تطيعوا المنافقين ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين يخربوا لكم وجركم ويضيعوكم وكيف تذكرون.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا فإنما أصابتكم مصيبة فوق أصابتكم مثلين أقلكم أين الغلاء قل هو من عند أنفسكم. والذي علمنا سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن قدرتنا ورسلتنا وعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث عشر فيما يتصل بالتعرف على استراتيجيه العدوان اليهودي الشيوعي العلماني الصليبي على ديار الاسلام. العدوان الذي يستطيع اخذ المراقبات الدوليه ويوظف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم لتحقيق مخططاتها. والهدف من التعرف على ذلك الاستراتيجي تحقيق توجيهات رب العالمين التي علمنا وكذلك نفصل الآيات ولتستفيد سبيل المجرمين. وأيضا أخذ الحيطة والحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأيضا الانخلاع من السلبية أخذوا لباب المبادرة والاعتاد لمواجهة هذه الغزوة امتثالا لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تجرون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة دروس وعبارات
من التاريخ. أيها الإخوة، ويأتي هذا الفرق في ظروف غاية الخطر، وقد أطبقت المحنة بظلماتها على أرجاء العالم الإسلامي. ولعل الشيخ حفظه الله وبارك الله في عمره ذكر لنا بعض ملامح مشنة هذه الأمة التي اشتغلت الأمن والأمان على دينها، على أعراضها، على مقدساتها، على أموالها. هذه الأمة التي ما من يوم يظهر فجرا إلا وتقدم شهداء وتقدم ضحايا. مثالنا لا سبيل إلى رفعها، لا سبيل لإنهائها إلا إذا سلكنا طريق أصحاب الدعوات، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. لماذا؟ سلوك طريق العمل الجماعي، وحدة العمل الإسلامي الفريضة، ووحدة الأمة الإسلامية الفريضة، العمل الدعوي الجماعي المختلف لاختيار العناصر الجيدة لتكوين القاعدة الصلبة من خلال التربية الإيمانية والتربية العقلية والتربية النفسية والتربية البدنية لبناء صف مسلم سليم العقيدة قوية الساعة. لا سبيل إلا لبناء هذه القاعدة وإحياء الفرائض، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله امتثالا لأمر الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهذا يحتاج إلى جهد، وهذا يحتاج إلى عمل، ويحتاج أيضا إلى يقظة، لأن المؤامرة كل يوم يمضي تزيد من كان الصوفي حول رقبة الأمة المسلمة. أقول العلم وحدها لا يكفي إن لم تقترن بالعمل. اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا في حزبكم حتى تعملوا. والعلم يكفي من عمل وإلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم.
بالنسبة إن شاء الله لدرس يوم الأحد المقبل بالذات، فضيلة الدكتور طبعا بيعتذر عنه ويبدأ من الأحد الذي يليه حتى يغير موعده إن شاء الله مع ما معه من اختباطات. يعني خلصكم إن شاء الله سيكون من الأحد بعد القادم بحول الله وبتوفيقه، وسنذكركم إن شاء الله رب العالمين بهذا الأمر.
أيها الإخوة، وحديثنا في هذا اللقاء الثالث عشر استكمالا لحديثنا عن التطبيع. هذا اللقاء يتصل بوسائل التطبيع، ومنها محاولة التربية في جميع طبقات الأمة في بلاد العالم الإسلامي وخاصة مصر على مفاهيم معينة، منها أن الإسلام مجرد شهادتين والصلاة والصيام وكفى، وأنه لا يصلح أن يكون نظاما حياتيا كاملا سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد. وأيضا من الوسائل تربية جميع طبقات الأمة على أن كل من يدعو للعمل بشريعة الله ومنهجه وإقامة النظام السياسي خلاف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والتعليم الإسلامي والإعلام الإسلامي، كل من يدعو إلى هذا في عرف منفذ التطبيع متطرفين إرهابيين. وهذا التعريف الأخير هو من وضع الأمريكان واليهود الذين يعتبرون هذا اللفظ ينطوي تحت كل من يعمل على الوقوف وجه المخطط والهيمنة اليهودية الصليبية الأمريكية الأوروبية على العالم العربي والإسلامي. ينطوي تحت هذا التعبير كل من يسعى ويعمل على تحليل أمة الإسلام من التبعية لليهود والأمريكان والغرب. ولعلكم قرأتم في الصحف الأيام الماضية واليوم أن أمريكا قررت إدراج السودان على قائمة الدول الإرهابية، بمعنى أن السودان يخطط لضربه في الأيام القادمة. كيف أعداء الإسلام الإرهابي؟ لأنه فرض مخطط إقامة الدولة الصليبية على أرض جنوب السودان، ضربه ضربة في الصميم وحرر معظم الأجزاء التي كان يسيطر عليها الصليبيون الخونة الذين حنكتهم أبناء أوروبا. واحد بيحرر وطنه وبيمنع تمزيقه، واحد أحلي روح الجهاد وتفضل المؤامرة الصليبية اليهودية، إرهابي متطرف. ودي المفاهيم التي تسود العالم الإسلامي. الذين يعقدون المؤتمرات لأسرة إخوانهم على أرض الجزر والهرسة أو على أرض فلسطين متطرفون إرهابيون يجب أن يودعوا في السجون والمعتقلات. الذين كما ذكر الشيخ شاهدوا على أرض أفغانستان الشيوعية الإلحادية متطرفون إرهابيون كما قلت. إذن هذا المفهوم ما عرفه العالم الإسلامي المنكوب إلا في غياب السلطة الراشدة. وصدق القائل وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان ذئابهم رعاته؟ حينما ترعى ذئاب الغنم تختل الموازين وتختل المعايير، فإذا الذين يطالبون بإقامة هذا الدين متطرفون، يجب أن تشكل لهم المحاكم ويجب أن يتم تصفيتهم جسديا ويجب أن يغيبوا في السجون والمعتقلات. أيضا من المفاهيم التي تتربى عليها طبقات الأمة إن النظريات الاشتراكية والماركسية والديمقراطية هي النظريات المثالية وهي أفضل من النظام الإسلامي، ولهذا فعل مصائر الأمة حماية هذه النظريات والوقوف في وجه الذين يحاولون ويطالبون بتطبيق النظام الإسلامي. ومن وسائل التطبيع والمفاهيم التي تربى عليها هذه الأمة إن أمن النظام أو أمن الدولة هو الذي من أجله يجب أن تعد الجيوش لا تنقلب المعايير. فاذا الامن هو امن الراعي، هو امن الرعاه، هو امن الحاكم، هو امن النظام، حتى لو غيب ابناء هذه الامه، حتى لو اريقت دماء الالاف والملايين من ابناء هذه الامه. ايضا ومن المفاهيم الخاطئه التي تبرز في اذهان هذه الامه اسم التطبيع، ان الروس والشركات والاوروبيين كانوا يهودا او صليبيين او ملحدين هم اصدقاء هذه الامه. ايش يحصل كده؟ ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا يقول لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ربنا علمنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا ايها الذين امنوا اختيروا طريقكم من الذين اوتوا الكتاب ردكم بعد ايمانكم كثيرين. لكن ما يسمى بالنظام الدولي الجديد الانظمه الحاكمه في بلاد العالم تريد ان تخشب الحقائق، دورت هذه الحقائق، زيفت هذه الحقائق وقالت للامه لا، الامريكان اصدقاء، اليهود اصدقاء، الصليبيين اصدقاء، عباد البقر اصدقاء. ومن ذكر بذلك هذه الامه يقولون لك الاسلام، ولا يقولون لك الاسلام صراحه، ولكن يقول لك المتطرفين والارهابيين. والاسلام يرفض التصرف، لان الامه المسلمه هي الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكون الشهداء على الناس. ولكن هذا هو الذي حدث، تهييب عقل الامه خلف جيش ان بث الفكره الخاطئه بان اعداؤنا هم اصدقاؤنا، ودي مصيبه والاثار واضحه. نجحوا في ذلك اينما نجاح، لقد قراتم في جريده الشعب ان امريكا قدمت للصربي الذين يذبحون المسلمين ويقتلون المسلمين اسلحه ب 600 مليون دولار. امريكا التي تتظاهر بحمايه المسلمين في بستان هرسك تم الاتفاق مع قادتها على ارض فلسطين المحتله بوفاقه اليهود على تزويد الصرب باسلحه 600 مليون دولار. اي ان الامريكان طليعين في الجريمه. روسيا تزود الصرب والكوار، اليونان في القريه الماليه تقدم كل سنه 3 مليار دولار من الاسلحه مساعدات لليهود على ارض فلسطين لتسميه الاسلام على ارض فلسطين. الامه تعرف عددها، تعرف ان عباد البقر ينتهكون الاعراض ويقتلون النساء والاطفال ويهدمون المساجد، ورغم هذا الامه لا زالت تقيم معهم علاقات دبلوماسيه، علاقات اقتصاديه، تفتح الابواب امام تجاراتها. فالاخطر انها تدفع بابنائنا لكي يتعلموا في مدارسهم وجامعاتهم ويرجعوا الينا مدخول الفكر والوجدان. ربنا قال والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هؤلاء هم اعداؤنا، ولكن امتنا رزئت بانظمه في غالب بصرعها اعطت ولاءها للكفر، وتجبر ابناء هذه الامه اجبارا على الاعتراف بان القتل سفاك الدماء الخونه الذين يتامرون بامتنا هم اصدقاء لهذه الامه. في نفس الوقت تغرق المفهوم المعاكس ان اعداء هذه الامه هم الشباب المسلم الذي يدعو الى اقامه نظام الله عز وجل وشريعه الله نظاما حياتيا شاملا. ايضا من الوسائل تربيه الامه على مفاهيم معينه. قلت لك لا، البلد ما تحتميش في حريات اكثر من كده، لماذا يا سيد؟ يقول لك لانها لم تشد عن الصوت، ولهذا يجب الا تمنح حريتها. نحن نفهم الامه البشريه كلها ارض الحريه، معنى ان يبقى العبد حرا، ان يصير العبد حرا، ان يصير العبد حرا بكونه عبد، عبد لله سبحانه وتعالى يطبق شريعته ومنهاجه. نحن الذين علمنا الغرب، وربما كانت تعرف الاستحلال، لا كنت تعرف الحريات، ما كانت تعرف الحرية التي يجب أن تمنع، التي يجب أن تمنع بحرص ويعني موازين دقيقة، ويعلم من الحريات التي كرره من أمتنا ما ذكره الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة أول الدولة، وذكر فيه القضاء نظر الله وجوههم وغيظ الله وجوههم، يعني هذا يؤكد أن في مصر قضاء وقضاء يخاف الله عز وجل. كلمة القاضي عيسى بشوق أين الحريات التي تعيشها أمتنا من الحريات التي كفلها الإسلام وكفلتها شريعة الله؟ يقول الحكم إن قدير القضائي يأبى أن يتسلح رجال الشرطة بهذه الوسائل البشرة في مواجهة عدل يخصف بالأغلال والقيود ومرصوب العينين في محاولة لحمله على الضغط من عبارات يدري بها ضد غيره أو ضد نفسه يفر بها من الأمن.